صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
أحمد الشرع في السعودية في أول زيارة خارجية له رئيسا للجمهورية السورية.
الزيارة اكتسبت أهمية بالغة بنتائجها وحتى قبل حصولها، فما دلالاتها وما مآلات المشهد السوري وقد تسارعت التطورات؟
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب بضيفة حوار استوديو الحدث لهذا اليوم.
معنا من برلين الدبلوماسية السورية السابقة لما أحمد. أهلا بك أستاذ لما في استوديو الحدث.
أهلا بك وأهلا بمستمعين. شكرا.
أهلا وسهلا بك أستاذ لما. إذن مستمعينا، ماذا بيد الشرع ليقدم؟ أي سوريا في مشهد إقليمي ودولي مضطرب؟
نعم أستاذ لما، يعني برأيك أولا، يعني تنصيب الشرع رئيسا لسوريا ولو لخلال الفترة الانتقالية التي طبعا ستمتد لعدة سنوات حسب قولي هو، يعني هل هذا التعيين بداية للاستقرار أم للاستفراد والسير على طريق الاستبداد كما يقول البعض، سيما وأنه يعني تم تعيينه من قبل أنصاره؟
الحقيقة معروف تماما نحن هلأ سوريا بدأت بشكل رسمي بالمرحلة الانتقالية بعد هروب الرئيس المخلوع وأخيرا تسلم الثوار زمام السلطة في سوريا طبعا بمساعدة القوى العسكرية. خلينا نكون واقعيين، نحن عم نحكي عن مرحلة انتقالية، عن مجتمع مدمر، عن اقتصاد منهار، عن مؤسسات فارغة من مضمونة. فبدون شك بناء العملية الديمقراطية وبناء هاي المرحلة الانتقالية هو يحتاج إلى زمن. نحن لا نحتاج إلى التسرع حاليا، استطعنا أن نرى تجارب الأخرى في الدول الأخرى في الربيع العربي. نستطيع الآن البناء على تجربتنا وعلى تجارب السابقة بأن نستفيد من عامل الوقت، وهذا لمصلحتنا. طبعا نبقى نقول دائما نحن لا نفرط بالتفاؤل ولا نفرط بالتشاؤم، نتبع المؤشرات الموجودة حاليا بالواقع. تطرق السيد الشرع بمقابلات السابقة البارحة سواء مع الإيكونوميست أو مع تلفزيون سوريا لموضوع الانتخابات الرئاسية أو موضوع البرلمان، وهذا مؤشر جيد جدا. نرجو تماما أن تتم الخطوات اللاحقة لهذا هذا الإعلان أن سوريا ستكون دولة جمهورية فيها برلمان وفيها رئاسة منتخبة. الأمر مطلوب طبعا بالوقت.
نعم أستاذة لما أحمد، دبلوماسية السورية، إذن لا تشاؤم ولا تفاؤل، علينا أن نراقب ما يجري على المشهد السوري على أرض الواقع. عمليا لو أردنا مقاربة هذا الموضوع من واقع خبراتك، من واقع تجربتك، من واقع ما عايشتيه ربما، الآن الكثير من المواقف والكثير من المخاوف ألصقت بالإدارة الجديدة في سوريا، هل شخصيا لدى لما أحمد أي هواجس فيما يتعلق بالوضع الراهن فيما آلت إليه سوريا الآن في عهد أحمد الشرع رئيسا للجمهورية؟
الهواجس أو القلق يبقى موجودا. نحن خضنا تجربة أليمة يمكن من أسوأ تجارب عبر الإنسانية اللي هي دامت مع حكم عائلة الأسد، ونحن بحاجة طبعا كسوريين عاشوا الويلات، وخصوصا بالسنوات الأخيرة، سنوات 14 الأخيرة بعد انطلاق الثورة، بحاجة فعلا لبناء علاقة جيدة مع مفهوم الأمل، مع مفهوم التفاؤل، وهذا شيء مفهوم جدا وواقعي. مثل ما قلت لك، المؤشرات بين إيدينا توحي أنه نحن نستطيع مجددا أن نبني على الأمل، ولكن حاليا ننتظر لوجود أشياء ملموسة على الأرض تتعلق بموضوع إعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا، إعادة الإعمار، وليس فقط الإعمار، ليس فقط إعمار المنازل، وإنما نحن نتحدث على الإعمار السياسي الاجتماعي الاقتصادي على كل المجالات، وكل هذا ينتظر عمل شاق. نقول دائما نحن سواء كمناصرين للثورة من اللحظات الأولى أو المنشقين أو الموجودين في الخارج أو الداخل، مستعدين دوما للمساعدة في حال رأينا أن نحن نستطيع تقديم هذه المساعدة بالأطر التي تمنيناها ورجيناها لسوريا المستقبل. وهذا دائما يعني هذا يندرج ضمن موضوع التطمينات التي يجب أن تطلب. طبعا دائما يقال تطمينات أقليات وتطمينات إلى آخره. الحقيقة التطمينات الحقيقية اللي لازم تكون موجودة في سوريا هي تطمينات الكفاءات السورية الموجودة عبر كل دول العالم وموجودة في سوريا، حتى تستطيع فعلا العودة والمشاركة في إعادة الأعمار.
نعم أستاذة، لما أنت أشرت إلى التطمينات والكفاءات، يعني لحد الآن ومنذ يعني استلام الإدارة الجديدة للسلطة لم نرى سوى وعود، يعني كلام، يعني عمليا لم يتم توسيع الحكومة، لم يتم مثلا الانتظار لانتخاب أو على الأقل لتكون دائرة يعني تسمية الرئيس أوسع مما كانت عليه، مما تم فيما سمي بمؤتمر انتصار الثورة. يعني لحد الآن حتى الأقليات، وهناك بعض الحوادث التي تحدث وهي يعني تكثر يعني يوما بعد آخر، يعني في البداية كانت يعني غائبة، الآن يعني هناك تتكرر في مواقع ومدن وبلدات عديدة. يعني هذه التطمينات ماذا يمكن أو ماذا يجب أن يقد تترافق يعني معها، مع هذا الكلام المعسول الذي يكرره دائما الشرع؟
الكلام يبقى كلام، الموضوع المراهنة على الأفعال والتي تحتاج مجددا أقولها للوقت. لا نستطيع الآن الحكم على الأقوال مثل ما تفضلت حضرتك، ولكن يجب أن يبدأ منذ الآن. ما تم الإعلان عنه من وجود لجنة لتحضير، لجنة دستورية، لجنة لعقد الحوار الوطني الذي سيتم بعده الإعلان الدستوري. وأهم عامل يجب الآن أن نراه بين أيدينا لضمان مستقبل سوريا هو البدء بتطبيق أسس وبناء العدالة الانتقالية بكل فروعها، بكل مجالاتها السياسية والاجتماعية، كونها عملية طويلة وشاقة جدا، ولكن يجب البدء فيها. وأعتقد أنه هي الأساس الوحيد الضامن حاليا للاستقرار. وذكرها البارحة السيد الشرع في المقابلة اللي هي العلاقة والخيط الرفيع ما بين السلم الأهلي والعدالة الانتقالية. والحقيقة العدالة الانتقالية هي بدون شك الضامن الأساسي ليس فقط للسلم الأهلي وإنما أيضا للاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياسي. وهي عملية يجب منذ اللحظات الأولى الآن أن يبدأ بتنفيذها. طبعا حصلت أخطاء للأسف، هي أخطاء مؤلمة جدا على الناحية الإنسانية، خلينا نقول اللي هو لما فتحت المعتقلات وانتركت للفوضى. يعني يؤسفني هذا الموضوع، والحوادث التي تحدث هنا وهناك أيضا هي مؤسفة، ولكن خلينا نكون يعني أقرب إلى المنطق والعدل. السؤال الأمني حاليا في سوريا هو من الأسئلة الأصعب، ولكن الحقيقة يتم إجراء خطوات جيدة على الأرض وأيضا تستحق الثناء، وهذا يعني تلقاه من الأهل في سوريا أو الناس اللي أعرفها في سوريا. يتم ضبط على قدر الإمكان، ضبط المجموعات التي تقوم بالسرقة وإعادة مسروقات، لنواحي أخرى يتم في تجاوزات وفي قتل. يعني خلينا نقول
يعني الإدارة الجديدة تبذل جهدها وتحاول السيطرة على الوضع، الآن طيب بالنسبة للتحركات الخارجية والدبلوماسية، يعني أول زيارة للشارع كانت إلى السعودية، وقبله وزير خارجيته الشيباني أيضا، يعني كانت السعودية محطته الخارجية الأولى. يعني برأيك ما دلالات ذلك؟ هل يدل على دور سعودي كبير قادم في إعادة البناء وتشكيل سوريا الجديدة، علما أن أمير قطر كان أول زعيم يزور سوريا ويستقبله الشرع وهو رئيس؟ يعني في اليوم التالي لتولي شرع يعني تسميته رئيسا كان أمير قطر في دمشق.
تمام، نحن عم نحكي على تسويات على مستويين، التسويات الداخلية والتسويات الخارجية. الحقيقة يعني كل ما كثر التفاوض مع الخارج كل ما قلت بيوم للأيام تبعية لدولة أو اثنتين انحصرت هاي تبعية. العلاقات الجيدة مع الجوار والعلاقات الجيدة مع القوى الموجودة في سوريا أو حوالي سوريا المؤثرة في سوريا هي شيء ضروري ومهم جدا. الأهم بهذه التفاوضات أو بهذه التسويات الدولية الحاصلة حاليا أن دائما يتم الاحتفاظ بهامش للسيادة الوطنية، وحقيقة هي المعيار لأي نتائج لهذه الزيارات. ننتظر الحديث الآن، لا يوجد اتفاقيات مكتوبة، لازلنا في فور المجاملات الدبلوماسية وهذا جيد، ولكن عندما ستظهر هكذا اتفاقيات فنحن الآن يجب أن يتم النظر إليها بعين الناقد وتقييمها بالشكل التقني والشكل بما يراعي المصلحة الوطنية، وعلى هذا يتم تقييم هذه التحركات الدبلوماسية الخارجية.
نعم، إذن مستمعي استوديو الحدث في هذا الحوار اليوم نتحدث عن الشرع رئيسا للجمهورية السورية، نتحدث عن الزيارات إلى سوريا، وكذلك نتحدث الآن عن أول زيارة قام بها أحمد الشرع إلى السعودية. معنا نذكر الدبلوماسية السورية لما أحمد. أستاذة لما، السؤال عن الوجهة الأولى، ما الدلالات التي حملتها زيارة أحمد الشرع إلى السعودية؟ أي انعكاس ربما حملته هذه الزيارة من وجهة نظرك؟
حاليا هي مد جسر للدولة الأكثر احتضانا حاليا للشأن السوري أو للحكومة اللي موجودة حاليا في دمشق، حكومة الرئيس الشرع. ولكن هي أعتقد أن هي بداية وفاتحة لزيارات عدة سيقوم بها الرئيس الشرع إلى عدة دول. ننتظر النتائج حاليا.
هل هي زيارة التي تؤكد إعادة التوازن ربما الجديد القائم الذي محوره سوريا في منطقة الشرق الأوسط، أم أيضا لها معنى آخر، هي إعلان رسمي لنهاية النفوذ الإيراني في سوريا؟
الموضوع يعتمد على الخطوات القادمة في المستقبل. النفوذ الإيراني بدون شك تراجع كبير جدا في المنطقة، وهذا ما يرحب فيه يعني الحقيقة كل سكان المنطقة، لأن دور إيران في المنطقة دور كارثي. فيعني كل الاحتمالات مفتوحة، وأعتقد حاليا التوازن سيكون أيضا ما بين الدور السعودي والتركي والقطري، ليس فقط نتحدث فقط عن خروج النفوذ الإيراني، لدينا عدة قوى موجودة حاليا ونبحث حاليا عن توازن في علاقاتنا مع هذه الدول.
نعم، أين النقطة قد تكون نقطة اختلاف بين هذه القوى الفاعلة اليوم في المشهد السوري؟ هل هي نقطة قوات قسد مثلا؟ هل هي موضوع الأقليات؟ أين ربما قد تجد تعارض أو تتلمسين تعارضا بين هذه القوى الفاعلة على الأرض السورية حاليا؟ نتحدث عن قوى إقليمية، نتحدث أيضا عن قوى عربية.
بدون شك لكل دولة اهتماماتها المختلفة في سوريا. معروف تماما أن السؤال القضية الكردية حاليا في سوريا هو الاهتمام الأكبر ما بين لتركيا، بالإضافة الاهتمامات الأخرى اللي هلا يقال بالإعلام عن عقد اتفاقية دفاعية مشتركة ووجود قاعدة تركية، كل هذا لا يزال في فور التكهنات. ولكن مثل ما قلت لكل دولة مطالبها أو النقاط التي تفاوض عليها في سوريا. حاليا هي لعبة تفاوض ولعبة توازن ما بين هذه المصالح، والرجاء الأكبر طبعا دوما أن يكون الغلبة للمصلحة الوطنية في هذه المفاوضات أو هذه الجسور الجديدة المبنية.
نعم، بالنسبة لمسألة المصالح والمفاوضات، يعني دائما في المفاوضات إذا لم يكن هناك يعني توازن بين الطرفين ستكون النتائج لصالح طرف على حساب طرف آخر، وأشرت أيضا إلى السيادة. بالنسبة للإدارة الجديدة لسوريا، طبعا هي ممثلة بالشرع، حينما نقول الشرع ليس بشخصه، يعني هل يستطيع الشرع ومعه القيادة الجديدة التصرف دون إرادة تركية؟ يعني بتعبير آخر يقول البعض خرجت سوريا من تحت عباءة الإمام لتدخل تحت عباءة السلطان، يعني خاصة وأن تركيا كان لها دور كبير في دعم الشرع وسيره باتجاه دمشق وإسقاط النظام وتوليه السلطة، بالإضافة إلى أن تركيا يعني سارعت بوزير خارجيتها ورئيس مخابراتها إلى سوريا ووضعت خططا لمستقبل سوريا حتى بما يشمل يعني مناهج التعليم والجيش والاقتصاد وكل شيء، وكأن هي ترسم مستقبل سوريا، والآن تريد يعني هي تريد أن تدرب الجيش السوري وتبنيه وتبني لها قواعد وغير ذلك. يعني الآن تريد تركيا أن تسيطر على سوريا أكثر مما كانت إيران مسيطرة. هل هناك تكافؤ في التعامل أو في التفاوض بين دمشق وأنقرة الآن؟
بدون شك السيد الشرع حاليا لا يذهب إلى التفاوض بحقيبة فارغة، لديه الكثير حقيقة من نقاط القوة للتفاوض عليها، وهو لا يجد أنه في موقع ضعيف بالتفاوض مع تركيا ليصل إلى جميع هذه التنازلات. الحقيقة أنه رغبة المجتمع الدولي حاليا ببناء الجسور مع سوريا هي أحد أكبر نقاط القوة حاليا في يد السيد الشرع، وأعتقد أنه سيستخدمها أو أتمنى أن يستخدمها بطريقة حكيمة للتفاوض مع الحكومة التركية. العلاقة مع تركيا هي علاقة جدا مهمة، دولة جارة والعلاقة الحقيقة الانفتاح على العالم المحيط في سوريا هو خطوة جيدة بدون شك، ونحن بحاجة للتعاون مع جميع هذه القوى فيما يحقق مصلحتنا الوطنية أولا. ما في دول بتعطينا مزايا أو بتعطينا أشياء بالمجان، هاي على هذه النقاط سيتم التفاوض، ولكن القوة في التفاوض تعتمد على استخدام السيد الشرع للمفاتيح اللي موجودة معه، سواء علاقاته حاليا مع دول الغرب او مع دول الاوروبيه التي ابدت استعدادها لرفع العقوبات بشكل كامل، او مع امريكا، او مع دول الجوار الاخرى مثل السعوديه او قطر. كل هذه النقاط بالاضافه لوجود سوريا في هذا المكان الاستراتيجي، ووجود سوريا كيعني ذكرت كمان هاي النقطه البارحه، سوريا اي نعم مدمرة، ولكن هذا يعني ان عملية ان الاستثمار فيها سيكون ضخم وكبير جدا. كل هذه نقاط قوة، اعتقد انه باستطاعة الشرع ان يستخدم هذه النقاط للوصول الى تسوية جيدة مع تركيا دون الوصول الى جميع هذه التنازلات التي ممكن ان تصل الى المسك
السيادة السورية. إذن مستمعينا، ما حصل في سوريا هو تغيير كبير، بل لنقل هو انقلاب على الصعيد الإقليمي. خرجت إيران وميليشياتها للمرة الأولى منذ العام 1980 مع بداية التعاون الاستخباري الإيراني السوري في العمق مع بداية الحرب العراقية الإيرانية. نحن الآن أمام مشهدية جديدة، أحمد الشرع يستقبل المفادين ويقوم بأول زيارة له إلى السعودية. هذه الزيارة حملت دلالات مهمة جدا. أستاذة لما، طبعا نعرف أن وقتك ربما قد لا يسمح بإطالة الحوار، والحوار عن سوريا قد يكون يحمل الكثير من النقاشات، الكثير من الموضوعات، سواء في الاقتصاد، سواء في السياسة، في الدبلوماسية وفي غير ذلك، ولكن أريد أن أكسب فقط ما تبقى لنا للحديث عن بعض المخاوف التي لاحقت أحمد الشرع منذ وصل أو حقق هذا الانتصار على النظام السوري. هل أزيلت نهائيا باعتقادك كل المخاوف التي رافقت أحمد الشرع لناحية الفكر الجهادي وما إلى ذلك؟ هل طويت هذه الصفحة إلى غير رجعة نظرا إلى المفادين ونظرا إلى الزيارات وما يقوم به حاليا؟
من الواضح عبر العلاقات عبر الزيارات الدبلوماسية التي تحدث أن هناك رغبة دولية كبيرة بطوي هذه الصفحة، ولكنها كلها مرتبطة بترجمة أقوال السيد الشرع على أرض الواقع. الهواجس الدولية أو هواجس الناس ما زالت موجودة وهي محقة إلى حين فعلا وصول الناس إلى الصورة القانونية للدولة السورية التي تضمن التعددية السياسية والتي تضمن الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة في سوريا. العيون مفتوحة، النقد مباح ومطلوب، وظهور أو إشارات التغير وإشارات الخطوات إلى الأمام كمان موجودة، ولكن مجددا نحن متفائلون ولكن بعيون مفتوحة ودائما مع النقد البناء.
نعم أستاذ لما، طبعا جيد التفاؤل، بدون التفاؤل لا يمكن العيش. طبعا سؤال أخير لو سمحت، بالنسبة للشرع يعني لديه دعم خارجي يبدو وقبول خارجي، لكن بالنسبة للداخل مدى قوة سيطرته على جماعته وعلى الفصائل الأخرى، سيما وأن هناك يعني فصائل انضمت إليه وتوجهات إيديولوجية إسلامية متشددة سواء بين يعني هيئة تحرير الشام أو التنظيمات الأخرى التي تحالفت معه وعين بعض الشخصيات حتى الأجنبية في مناصب عسكرية عليا وربما يعني يعينهم في مناصب مدنية، يعني لأي مدى يستطيع السيطرة والإمساك بالخيوط الشرع؟ يعني ألا يمكن أن يضطر إلى تقديم تنازلات مؤلمة لكي يضمن بقاء أنصاره من حوله والفصائل الأخرى؟
اللي تم بالاجتماع الذي جرى من 5 أيام تحت عنوان إعلام مصر كان الحقيقة هو مثل قبول لهذه الفصائل أو أغلب هذه الفصائل المتنوعة لوجود الشرع أو انضوائها تحت حكمه. نرجع منقول الشخصيات الإشكالية في هذا الاجتماع والتي هي معروفة جدا هي كمان معرضة للمسائلة، ويجب أن تكون أي شخصية شاركت أو تلوثت يدها بالدم السوري خاضعة تخضع للمحاكمة. لهذا هي العدالة الانتقالية والمحاكمات التي تجري ضمن إطار عملية العدالة الانتقالية هي الضامن لحقوق هؤلاء الناس. فحاليا في هذه المرحلة أن تنضوي هذه الفصائل بفصيل واحد أو تحل نفسها ضمن الجيش السوري هي نقطة إيجابية. نحن يعني استطعنا نسبيا أن نضبط عمل هذه الفصائل ضمن إطار واحد، ولكن بنفس الوقت عندما يكون في شخصيات إشكالية من حق الضحايا أن يقوموا برفع الدعاوى و المطالبة بأخذ حقهم إذا كان هنالك شخص ثبتت عليه هذه التهم.
نعم أستاذ لما، لا يسعنا في ختام هذا الحوار إلا نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفتنا الكريمة لما أحمد الدبلوماسية السورية السابقة، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا لك أستاذة لما أحمد. إذا مستمعينا بهذا نكون قد انتهينا من حوار اليوم. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وروي جبور على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.